بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، هو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. سنبدأ القراءة في سورة آل عمران.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران هي مدنية، لأن صدرها إلى 83 آية، منها نزل في وفد نجران، وكان قدومهم في سنة 9 من الهجرة، كما سيأتي بيان ذلك عند تفسير آية المباهلة منها إن شاء الله تعالى. وقد ذكرنا ما ورد في فضلها مع سورة البقرة أول تفسير البقرة. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. قال رحمه الله: وقد ذكرنا
الحديث. هذه الصورة صورة مدنية، صورة آل عمران، وذلك لأن صدر هذه الصورة إلى 83 آية نزلت في وفد نجران، وهؤلاء أتوا النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 9 من الهجرة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حج في العام العاشر ولم يحج في العام التاسع. فمن أهل العلم من قال لأن الحج ليس واجبا على الفور، ومنهم من قال بل لأن النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بواجب، وواجب دعوة هؤلاء وهم وفد نجران، فانشغل النبي صلى الله عليه وسلم بدعوتهم فتعارض في حقه واجبان: واجب يمكن تأخيره وتأجيله وهو الحج، وواجب لا يمكن تأخيره ولا الصبر عنه وهو دعوة هؤلاء، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم واجب الدعوة، فيكون من باب تنازع الواجبين هنا في حقه صلى الله عليه وسلم. قال: أما عن فضيلة هذه السورة فقد سبق فضلها مع سورة البقرة في الأحاديث الصحيحة. نعم.
قال رحمه الله: وقد ذكرنا الحديث الوارد في أن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم عند تفسير آية الكرسي. وقد تقدم أيضا الكلام على قوله تعالى ألف لام ميم في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته، وتقدم الكلام على قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم في تفسير آية الكرسي. وقوله تعالى نزل عليك الكتاب بالحق، يعني نزل عليك القرآن يا محمد بالحق، أي لا شك فيه ولا ريب.
اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم، وذلك لأن الحي ترجع إليه جميع الصفات الذاتية، والقيوم ترجع إليه جميع الصفات الفعلية، لهذا هما أعظم أسماء الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. في هذه الآية اسم الله عز وجل الأعظم، الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. نعم. وهذا من جهة التلاوة، فهذه الآية ألف لام ميم، طبعا مد فيها مد لازم لام والميم، فهو حرف مثقل، وعند الصلة ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أوجه منها السكون ألف لام ميم الله لا إله إلا هو، ومنها الوصل مع قصر الميم وفتحها ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم. ومنها المد أيضا مع الفتح. نعم.
وقوله تعالى نزل عليك الكتاب بالحق، يعني نزل عليك القرآن يا محمد، بالحق إلى شك فيه ولا ريب، بل هو منزل من عند الله عز وجل أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقوله مصدقا لما بين يديه أي من الكتب المنزلة قبله من السماء على عباد الله الأنبياء، فيتصدقه بما أخبرت به وبشرت في قديم الزمان، وهو يصدقها لأنه مطابق بما أخبرت به وبشرت من الوعد من الله بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن العظيم عليه. وقوله وأنزل التوراة أي على موسى بن عمران عليه السلام، والإنجيل أي على عيسى بن مريم عليهما السلام من قبل، أي من قبل هذا القرآن هدى للناس أي في زمانهما. وأنزل الفرقان وهو الفارق بين الهدى والضلال والحق والباطل والغي والرشاد، بما يذكره الله تعالى من الحجج والبينات والدلائل الواضحات والبراهين القاطعات، ويبينه ويوضحه ويفسره ويقرره ويرشد إليه وينبه عليه من ذلك. وقال قتادة والربيع بن أنس الفرقان هاهنا القرآن، واختار ابن جرير أنه مصدر هاهنا لتقدم ذكر القرآن في قوله نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وهو القرآن. وأما ما رواه ابن أبي حاتم عن أبي صالح أن المراد بالفرقان هاهنا التوراة فضعيف أيضا أيضا لتقدم ذكرها، والله أعلم.
نعم، ولكن الفرقان صفة للقرآن لأنه يفرق بين الحق والباطل، ففيه الفرقان وهو التفريق بين الحق والباطل. نعم.
وقوله تعالى إن الذين كفروا بآيات الله أي جحدوها بها، أي جحدوا بها وأنكروها وردوها بالباطل، لهم عذاب شديد أي يوم القيامة، والله عزيز أي منيع الجناب عظيم السلطان ذو انتقام، أي ممن كذب بآيات الله وخالف رسله الكرام وأنبياءه العظام. قال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال رحمه الله يخبر الله تعالى أنه يعلم غيب السماوات والأرض ولا يخفى عليه شيء من ذلك. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء أي يخلقكم في الأرحام كما يشاء من ذكر وأنثى وحسن وقبيح وشقي وسعيد. لا إله إلا هو العزيز الحكيم أي هو الذي خلق وهو المستحق للإلهية وحده لا شريك له، وله العزة التي لا ترام والحكمة والأحكام. وهذه الآية فيها تعريض بل تصريح بأن عيسى ابن مريم عبد مخلوق كما خلق الله سائر البشر، لأن الله صوره في الرحم وخلقه كما يشاء، فكيف يكون إلها كما زعمته النصارى عليهم لعائن الله، وقد تقلب في الأحشاء وتنقل من حال إلى حال، كما قال تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. قال رحمه الله يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد من الناس، ومنه آيات أخر منها فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس. ولهذا قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه، وأخر متشابهات أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد. وقد اختلفوا في المحكم المتشابه، فروي عن السلف عبارات كثيرة، فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وأحكامه وحدوده وفرائضه وما يأمر به ويعمل به وما يؤمر به ويعمل به. وكذا روي عن عكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والسدي أنهم قالوا المحكم الذي يعمل به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال المحكمات قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا والآيات بعدها. وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى ثلاث آيات بعدها. وروى ابن أبي حاتم وحكاه عن سعيد بن جبير به قال
رواه ابن أبي حاتم مش ورواه ابن أبي حاتم
عندي بلوش رواه ابن أبي حاتم وحكاه عن سعيد بن جبير به قال وساق بسنده عن إسحاق بن سويد أن يحيى بن يعمر وأبا فاخته تراجع في هذه الآية وهي هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فقال أبو فاخته فواتح الصور. وقال يحيى بن يعمر الفرائض والأمر والنهي والحلال والحرام. وقال ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير هن أم الكتاب يقول أصل الكتاب وإنما سماهن أم الكتاب لأنهن مكتوبات في جميع الكتب. وقال مقاتل بن حيان لأنه ليس من أهل دين إلا يرضى بهن. وقيل في المتشابهات إنهن المنسوخة والمقدم منها والمؤخر والأمثال فيه والأقسام وما يؤمن به ولا يعمل به. رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل هي الحروف المقطعة في أوائل السور قاله مقاتل بن حيان. وعن مجاهد المتشابهات يصدق بعضهن بعضا. وهذا إنما هو في تفسير قوله كتابا متشابها مثاني. هناك ذكر أن المتشابه هو الكلام الذي يكون في سياق واحد والمثاني هو الكلام في شيئين متقابلين كصفة الجنة وصفة النار وذكر حال الأبرار ثم حال الفجار ونحو ذلك. وأما هنا فالمتشابه هو الذي يقابل المحكم وأحسن ما قيل فيه هو الذي قدمنا وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله حيث قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب في حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل ليس لهن تصريف ولا تحذيف عما وضعن عليه. قال والمتشابهات في الصدق لهن تصريف والمتشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام لئلا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق.
نعم. فحصل الإحكام والتشابه أن المحكم والمتشابه إنما ورد في القرآن على ثلاثة أقسام فقد ورد وصف القرآن من جهة الإحكام والتشابه في القرآن على ثلاثة أقسام. القسم الأول ورد أن القرآن كله محكم كما قال سبحانه وتعالى كتاب أحكمت آياته. وورد أدى القرآن جميعه متشابه كما في قول سبحانه وتعالى كتابا متشابها مثاني. وورد وصف القرآن بأن منه المحكم ومنه المتشابه وعليه فكل بورد بهذه الموارد يختلف فيها تفسير الإحكام والتشابه. فالقرآن كله محكم من جهة وجوب العمل وثبوت أوامره ونواهيه وصدق أخباره. والقرآن كله متشابه من أن بعضه يشبه بعضا في الحسن والفصاحة وعدم التعارض بل أخباره يصدق بعضها بعضا. وأما أن القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه فالإحكام هنا ما ظهرت دلالته ولم يكن فيها ظنية. وأما المتشابه فما خفيت دلالته فلا يعلمه إلا أهل العلم ويعلمه الراسخون. وعليه تحمل هذه الآية منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات أي منه آيات واضحات واضحة الدلالة واضحة بينة ومنه آيات تخفى دلالتها فيرجع فيها إلى أهل العلم قد تشكل عليك فهما فيرجع إلى أهل العلم فيرجعون المتشابه فيها إلى المحكم لأنه لا تعارض بين المحكم والمتشابه إذ هو من عند الله عز وجل وما كان من عند الله فلا تناقض فيه. قال سبحانه وتعالى فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غيره لوجد فيه اختلافا كثيرا. فلا فرق بين المحكم والمتشابه من جهة العمل ومن جهة الاستقامة فلا تناقض فيها، فوجب إرجاع المتشابه إلى المحكم، كما معنى كتاب الشنقيطي رحمه الله تعالى في الإحكام والتشابه، وهو دفع الاضطراب عن آيات الكتاب، وكيف يجمع بين هذه الآيات التي ظاهرها التعارض. هذا يسمى المتشابه، المتشابه الذي قد يكون فيه إشكالية في فهمه وعدم وضوح الدلالة عند بعض الناس، فيرجع فيها إلى العلماء فيرجعون المتشابه هذا إلى المهم. ولهذا صار منهج السنة والجماعة إرجاع المتشابه إلى المحكم، ليس الهلك عند المتشابه. ولهذا كل آية يستدل بها المخالف على باطله فيقال هذا من الاستدلال بالمتشابه، مع أنها قد تكون محكمة في حال في أصل الاستدلال بها، لكن لما استدل بها على باطل ولما كان في ظاهرها ما قد يكون حجة له كان متشابها من هذا. مثل استدلال الخوارج مثلا بقول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فقد استدلوا بها على أن القاتل كافر لأنه يخلد في النار خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فقالوا بخلوده في النار بهذه الآية. ما معنى الخلود؟ والخلود هذا يقتضي التأبيد أو يكون إلى أمد، فلا بد من جمع النصوص، فهذا يعتبر من الاستدلال بالمتشابه. فمنهج أهل السنة والجماعة أنهم يرجعون إلى المحكم ثم يفسرون المتشابه بناء على هذا المحكم، ومن لم يعرف الإحكام زل عند التشابه، سواء كان هذا في القرآن أو كان هذا في السنة، سواء كان في القرآن أو كان هذا في السنة. يعني مثلا إذا قرأت قول الله سبحانه وتعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزن زاني حين يزن وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، هنا النفي محتمل أن يكون النفي للصحة، صحة الإيمان من أصله، ومحتمل أن يكون النفي لكمال الإيمان. فاستدل الخوارج بهذا النص على كفر القاتل وكفر الزاني والسارق وشارب الخمر، لأن نفي الإيمان لا يكون إلا بتحصيل الكفر عندهم، فإذا نفي الإيمان فما بقي إلا الكفر. هنا هذا الظاهر محتمل. ما المحكم عندك؟ المحكم عندك أن المسلم لا يكفر بالمعاصي، أن المسلم لا يكفر بالمعاصي، وأن هذه المعاصي لا تكفر، لعشرات النصوص في هذا. فإذا كيف تفهم هذا النص ونفي الإيمان هنا؟ تفهمه بما يتناسب مع هذا الإحكام، فتقول النفي هنا إنما هو نفي لكمال الإيمان الواجب وليس نفيا لأصل الإيمان. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم الزاني وجلد الزاني، ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم حد الردة على شارب الخمر، بل منا الضرب بنعله ومنا الضرب بثوب، ولو كان هذا كافرا ولا مرتدا بهذه المعاصي لضربه بسيفه ولا حد وحد الردة. فيبقى عندنا محكم، وهو أن المعاصي لا يكفر بها الإنسان، لا يكفر الإنسان بمجردها إلا إذا استحل واعتقد حل ذلك، هذه مسألة أخرى، لكن بمجردها لا يكفر الإنسان. فإذا لابد أن تفهم أو أن ترجع نصوصها إلى هذا الإحكام، الإيه؟ إلى هذا الإحكام الموجود. قال سبحانه: وما يقتل من متعمدا فجزاؤه جهنم. إحنا عندنا أن القاتل ما يكفر. قال النبي: تقتله الكلفية الباغية، إن ابن هذا سيد سوف يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، مع أن بينهما قتال ومع ذلك النبي سماهم مسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: سباب المسلم فسوق وقتله كفر. قوله في حديث جرير بن عبد الله: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يحمل ما جاء في هذا على أنه لا يكفر، وإنما هو الكفر دون الكفر، ولهذا سماهم الله عز وجل مؤمنين، فقال سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. يبقى وجب إرجاع هذه إلى تلك. كلام ابن عباس فايت القتل، فايت القتل، وهل القتل يغفر له ولا يغفر؟ فهم كلام ابن عباس على وفق المحكم، وهو أنه لا يقال بأن القاتل ليس له توبة، إذ التوبة من كل الذنوب سواء من الشرك أو من القتل أو من الزنا أو أي شيء. فكيف يقول ابن عباس بأن القاتل ليس له توبة؟ إنما حمله العلماء على ما يتعلق بحق المقتول، أما هو فيما يتعلق بحق الله فله توبة، إذا تاب القاتل فإن الله عز وجل يتوب عليه، هذا فيما يتعلق بحق الله، بحق المقتول، بحق الله عز وجل، وعليه فلا تناقض بين كلام ابن عباس وبين إجماع الأمة على أن التوبة تقبل إذا تاب الإنسان منها، تقبل توبته. فلكن القتل يتعلق به حقوق، حق الله وحق المقتول وحق أولياء المقتول، أما حق الله عز وجل فيكون بالتوبة والاستغفار، وأما أولياء المقتول فيكون بتمكين من القصاص أو الدية أو كذا، وأما حق المقتول فيبقى إلى يوم القيامة. فالذي يقصده ابن عباس من هذا هو ما يتعلق بحق المقتول، لا أن القاتل ليس له توبة وأنه يعذب حتى ولو لم يخلد في النار، فإن هذا ما قصده ابن عباس رضي الله عنه، وقيل هذا كان قول ابن عباس ثم رجع عنه، لكن حتى مع بقاء ابن عباس عليه فلا إشكال بذلك، لأن هذا الكلام كان ابن عباس فيما يتعلق بحق المقتول لا فيما أن القاتل ليس له إيه توبة. وعليه أيضا يحمل كلام العلماء حينما يقولون مثلا السحر ليس له توبة، الزنديق ليس له توبة، ليه يقصدون ليس له توبة؟ أي أنه لا ترفع توبته الحد عنه في الدنيا، وإنما لابد من المؤاخذة على حديث في الدنيا لكنها تنفعه في الآخرة. فمعنى ليس له توبة أي ليس له توبة ترفع الحد عنه في الدنيا، إنما فيما بينه وبين الله فالله يقبل توبة من تاب، ولو كان فرعون، فضلا عن الساحر، فضلا عن القاتل. ما الذي يجعله نفهم هذا؟ وبالتالي لا تناقض بين الآيات وبين النصوص وبين كلام علمنا، الذي يجعله نفهم هذا المحكم. إذا لا بد من ضبط المحكم في مسألة اللي هو الرجوع إلى الأصل، ولا بد حينئذ أن ترجع النصوص في فهمها على موجب هذا الايه المحكم، على موجب هذا المحكم. حديث مثلا شرب الخمر، اذا شرب في الرابعة او الخامسة فاقتلوه، انت عندك حد شرب الخمر لا قتل فيه ولو شرب ما شرب، كما جاء في الصحيح ما اكثر ما يؤتى بك ومع ذلك ما قتل. فاشكل هذا الحديث، اشكل هذا الحديث مع ايه؟ مع المحكم المعروف. فأنا المحكم هذا الذي دلت عليه نصوص كثيرة أثبت عليه. طب وهذا النص، هذا النص نبحث في الزيادة دي، هي شاذة محفوظة ولا شاذة؟ طب هذه الزيادة ما لها تأويل، يمكن أنها تحمل على أنها تعزير، تعزير أي أن الإمام في هذا العربيد الذي تكرم المعصية لو رأى أنه يقتله تعزيرا فيكون له ذلك، فإن التعزير أوسع من الحد، هل يكون له ذلك؟ فيبقى ينظر في اللفظة هذه بما يتوافق مع الأصل المحكم. وهذا منهج الربانيين، أنهم لا يهلكون عند المتشابه، وإنما يرجعون المتشابه إلى الإيه؟ إلى المحكم. وعلب جميع بقى القضايا مثلا، زي مثلا عندنا اصل عدم الخروج على الحاكم الظالم، على الاصل هذا اثبت جميع الوقائع والنصوص التي قد يكون لها ظاهر يخالف هذا، فلابد ان ترجع ذلك الى الاحكام، لابد ان ترجع ذلك الى المحكم، وهو ماذا؟ هو عدم جواز الخروج على الحاكم الايه الظالم. وعليه مثلا نص مثلا إلا أن تكون معصية، إلا أن تكون معصية مباحا بواحا، فيحمل هذا على ماذا؟ ونبي يقول إلى أن تكون كفرا بواح ليس معصية بواح. وهذه اللفظة حسنة لكنها تحمل على باب السمع والطاعة لا على باب الخروج. فاسمع وأطع إلا أن يأمرك بمعصية بواح فعندئذ لا سمع له ولا طاع. وحينئذ لا إشكال في هذا التفسير لأن النبي يقول إنما الطاعة في المعروف. فإن أمرك بمعصية بواح لا إشكال فيها فحينئذ لا طاعة لولي الأمر في هذه المعصية وإن كانت اليد لا تنزع من الإيه لا تنزع من الطاعة. يبقى هذه أرجعناها إلى هذا النص ولهذا النووي في شرحه في على صحيح مسلم لما قال والمراد بالكفر المعاصي ما قصد أن الخروج يكون بالمعاصي وإنما في باب الإنكار في باب عدم السمع والطاعة فإنه لا يسمع له ولا يطاع في المعصية وإن المعاصي توجب الإنكار أما الكفر يوجب الخروج. ولهذا بعدما تكلم على هذه الفقرة قال ويبين هذا قال وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وفسق ظالمين يعني أصحاب معاصي فعلما يوجب الخروج بالمعاصي ويفسر الكفر بالمعاصي هو الموجب الخروج ثم يعود ينقل الإجماع في نفس الأسطر على عدم جواز الخروج. إذن مورد المعاصي مورد ومورد الكفر مورد إيه مورد آخر. وبهذا لا إشكال في النصوص جميعا. ومن أجل هذا لما بحث هؤلاء أو لما أتوا إلى مسألة الخروج فصاروا يتركون المحكم ويتركون المجمع عليه ويأتون إليه بقى يأتون إلى المتشابه يجيب بقى حدثة يجيب نص صغيره كذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أقام فيكم كتاب الله ودول لا يقيمون كتاب الله إذن هؤلاء يخرج عليهم. علي بن أبي طالب قال الولاية مش عارف إيه إما بر وإما فاجر وكذا. المهم صاروا يلتقطون هنا ووضعوا كتب قد كده في جواز الخروج. طيب هذا الإجماع الذي نقله السلف وتواتر هذا الإجماع عند السلف ما عرفوا الذي تقولون هذا عرفوا ولا ما عرفوا؟ فيبقى إذن يهلك هؤلاء عند المتشابه ويأتون بهذه الوقائع مثل ما تسمعون محاضرة وحيد بال الجاهل هذا بالسنة بحذافيرها إلا أحرف يسيرة قد يقولها لهذا. فأتى بمحاضرة جمع فيها أو جمع له طلابه لأنه أعجز من أن يجمع هو أصلا فالطلاب يجمعون له كثيرا حتى في مشاريع اللي هو بيفعلها يجمعون له ثم بعد ذلك هو يشرف إشرافا ويطبع هذا الشيء باسمه. فجمعوا له محاضرة من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا وجاءوا بكل أنواع الشذوذات والمتشابهات وجعلوها وصار هو يقول وينتقل في محافظات مصر في مناقشة أو في مناظرة مع مدخل كما يدعي هو. وأتى بالمسائل بقى مسألة الخروج ومسألة الانتخابات ومسألة المظاهرات وهذه المسائل كذبا وتزويرا. ولو أنه أراح نفسه وجمع الإجماعات في صفحة واحدة أو في صفحتين وبلغ ذلك الأمة لكان أفضل له وكان أحسن له مما فعل. لكن هو كما قلنا هذا من الهلكة عند المتشابه ومن زيغ القلب قبل النظر لأن الله عز وجل قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم كتاب أخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ليه تترك المحكم وتأتي المتشابه إلا لزيغ في القلب؟ ناقش يعني استدل لأحمد مثلا برواية لم يقولها أحمد رحمه الله إنما نقل بعض أتباع أحمد رحمه الله وبينه وبينه أعوام نقل وقال هذه رواية عند أحمد وأن المبتدع لا كرامة له وكذا الحاكم مبتدع. طيب لماذا تركت أصلا إجماع أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة التي قال بأن من خالفها لم يكن من أهلها وذكر أن الخروج على الحاكم الظالم إنما يفعله المبتدع ومن فعله فإنه مبتدع ضال على ما تركت الإجماع الذي نقله أحمد وابن أصول السنة، وذهبت تأخذ رواية هذه نقلها بعض الأتباع عنه من غير دراية ولا معرفة بمذهب أحمد رحمه الله، إن هذا إلا التشابه. على ما فتحتم فتح الباري وصرتم تأتون بكلام بعض من عنده لوثة المعتزلة ولوثة الأشاعرة، على ما لجأتم إلى هذا وتركتم المحكم البين في كتبي في كتب أصول السنة والجماعة. ما مظن هذه المسألة؟ أليس مظن هذه المسألة كتب أهل السنة؟ أليست هي معدودة في الأصول؟ فعلى ما تركتم كتب الأصول وأتيتم إلى هذا فهذا زيغ قلب. وعلى هذا قيس يا أخي، فإنه واجب أن نرجع المتشابه إلى المحكم، وإلا كان هذا زيغا في القلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروه. فإذا رأيت واحد يهدم لك باب الأسماء والصفات حينما يستدل مثلا ولك ابن عباس قال في الساق يعني عن شدة وكرب، ويريد بذلك أن يحذف لك وأن يضرب لك منهج السنة والجماعة الذي عليه ابن عباس وعليه غير ابن عباس في إمرارها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، ويأتي بمورد من الموارد فسر فيه ابن عباس الساق فقال هذا تأويل من ابن عباس، فدل هذا على أن منهج السلف وعلى رأسهم الصحابة هو منهج التحريف هذا لهم عليه، هو منهج التأويل. فالمعترك بيننا وبين أهل البدع هو معترك المحكم والمتشابه في كل مسألة من المسائل، هو معترك ليه؟ المحكم والمتشابه. والشر ليس إليك، فيستدلون به على أن الله ما قدر الشر لقول النبي والشر ليس إليك. طب ليس إليك ما معناه؟ وكيف أن الله عز وجل لا يخلق شرا وهو القائل الله خالق كل شيء، فما معنى والشر ليس إليك؟ يبقى لابد أن ترجع المتشابه إلى المحكم، ودي مسألة مهمة جدا جدا في هذا الباب يا أخوان. زي ما بتناقش بقى أنت أي مسألة بقى، مسألة مثلا العزل مثلا، أخذ بالك ما المحكم عندك وما المتشابه؟ ده حتى أنت لا تجد في هذه متشابه أصلا، يعني لا تجد في هذه حتى متشابه. ولهذا هم عاجزوا أن يستدلوا على هذا إلا بوقعة تقول لك الملك سعود وما أدري إيه الملك سعود ومش الملك سعود فهذا، لكن ما وجدوا النصوص التي قد تؤيد على إلا أن يعودوا على كلمين بالإبطال، وهو بقى عود الكلام إلى الجويني والماوردي وغير ذلك، وهو الذي قاله هؤلاء في هذه المسألة أيضا. إنما أن يقال إذا رأى أهل الحل والعقد مصلحة في عزل السلطان يعزلون ويتون بغير مكفر، أين الدليل؟ مصلحة، كيف تكون مصلحة خلاف الدليل؟ كيف تكون مصلحة خلاف الدليل؟ يعني نطيع السلطان في الحق ضرب البلاد؟ لا نطيع السلطان في الحق ضرب البلاد، من الذي قال نطيعه؟ إنما الطاعة في المعروف، ما نطيعه لكن ما نعزله، لأن كل واحد سيأتي سوف يقال في هذا الكلام أضر بالبلاد. كل حاكم هياتي عند طوائف أضر بالبلاد، وقاتل وسفاك دماء وباع البلد وخائن ومرتمي في أحضان الغرب، كل حاكم هيقف في ذا، إذن لن يبقى لك حاكم، فما تقرره اليوم سوف تلزم به غدا، فانظر ماذا ترى. مسائل العذر بالجهل، أنا وجدنا الشريعة كلها قائمة على هذا، أن المسلم لا ينطبق عليه الوصف إلا بتوافر الشروع وانتفاء الموانع، ومن الشروط العلم ومن الموانع الجهل، هذا أصل. ارجع فصلي فإنك لم تصل، استحاضت 7 سنين، اجعل لنا ذات أنوار، وفينا نبي يعلمها في غد، إذا أنا مت فحرقون، يقول لك إلا الشرك. ما الدليل عندك في أن الشرك لا عذر فيه أما سائر أمور الشريعة ولو كانت كفرا فإن الإنسان يعذب فيها بالجهل. ما الدليل؟ في نص، في قاعدة، في نص، في قاعدة. أصل الشرك ده ظاهر، أصل الشرك ده من لدن نوح، والكفر مش من لدن نوح. ما الدليل؟ اجعل لنا دفعا وشرك ولا شرك النبي أعظم خلاص. أصل مش شرك أكبر، أنت هتقعد تفصل براحتك أكبر وأصغر، يخفى ولا يخفى. فإذا عندي محكم، ما المحكم؟ ثبوت الإعذار. نخرج عن هذا به بنص، هات النص، هات النص أن الله عز وجل ما أعذر جهال المشركين مع أنهم جهال. نقول له أنت تعي ما يخرج من رأسك، قاعد كده أن الله ما أعذر جهال المشركين، وإحنا قلنا هم مؤمنين ولا حاجة؟ يعني إحنا قلنا هم مؤمنين وإحنا بنناقشك في المشركين ولا حاجة؟ إحنا بنقول جهال المسلمين. لا، ما أصل من أتى بالشرك ما إيش مسلم. ما الدليل؟ ما في فرق بين الفعل والفاعل؟ ما في فرق عندك بين الفعل والفاعل؟ يقول لك عندي فرق، بس إلا الشرك، إلا الشرك. نقول وما الدليل؟ عودنا إلى أصل المسألة. والله لو بقيت 1000 سنة على أن تأتي بدليل يصح في هذا لن تأتي، ولو كان من يقول بهذا من أكابر الناس. نحن لا نريد كلاما إنشائيا، لحكم هذا ما الشرك ظاهر واضح والناس يعلمون، والكفر مش ظاهر واضح، الله في السماء مش ظاهر واضح، الله يسمع ويبصر مش واضح، وكذا نعذر من يقول بأنه لا يسمع ولا يبصر، نعذر من يقول لا يتكلم، نعذر من يقول لا ليس رب على العرش، لأن أصلها مسألة فيها شبهة. كيف؟ ما الدليل؟ فيش حاجة اسمها أصلا مسألة ظاهرة وخفية. ظاهرة وخفية ده أمر نسبي، ما احنا بنتكلم اهوت في أمور ظاهرة بالنسبة لك. ولو جي واحد الآن قاعد معنا أول مرة يحضر، هو بقى طب أنا استأذن يا جماعة أصلا بين فهمت غلط ولا حاجة، أنا جاي أسمع كده حاجة مثلا صلوا صلاة الضحى ولا حاجة، ولا يعني أنفقوا بر الوالدين. ألا هو أنتوا دروسكم كلها كده؟ أنا مش فاهم أي حاجة، أنتوا بتقولوا إيه بالظبط؟ أنا لا أفهم شيء، مع أنكم تفهمون كل ما أقول وتعون كل ما أقول. يبقى مسائل نسبية، الظهور والخفاء ده مسألة نسبية، كيف نعلق عليها أحكاما؟ فنحن نريد نصا على أن الشرك يستثنى فلا جهل فيه يعتبر، نريد قاعدة من أهل العلم تنص على هذا. عندنا قاعدة التفريق بالنوع المعين، قاعدة مشهورة جدا، أصل فرقونا فيها، هاتوا كده العلماء قالوا إلا الشرك، نصا كده، نصا كده، هاتوا لنا دليل عالم يقول هذا. توافر الشروط وانتفاء الموانع، الشرط العلم، المانع الجهل، إلا في الشرك. إنما تجلس تكفر الناس متكئا على قاعدة ما في عذر في الشرك، وبعدين يأتيك واحد يقول لك ما في عذر في الحكم غير ما أنزل الله. ما هم زي ما قالوا كده، ما كل واحد يبكي على ليلى، فمن كانت ليلى الحكم غير ما أنزل الله قال لك ما فيش عذر فيه، كما قال سيد إمام وجماعة، مع إن ما في إعذار في مسألة الحكم غير ما أنزل الله. يبقى ده ما عندوش إعذار في الشرك، وده ما عندوش إعذار في الحكم غير ما أنزل الله، وده ما عندوش إعذار وصلت إلى إنه ما عندوش إعذار في التصوير بالكاميرا. حتى اللي بيصور بالكاميرا دي، واحد بيتصور في الدرس بيصور بالكاميرا، يبقى ده مش سلفي، بس ده يعني خرجوه من السلفية، ما خرجوش من الإسلام. الله أعلم، يمكن نصل لحد المضاهة وكذا، يبقى قد يكون فيها خروج من الإسلام بعد ذلك، الله أعلم. معظم النار من مستصغر الشرر، لكن لا يكون سلفيا ويصور. ليه؟ يبقى الذي يصور هذا يبقى في المحاضرة، يبقى هذا ليس سلفية. الشاهد يعني في هذا الباب أن هذا الباب ليس بابا سهلا، والواجب إرجاع المتشابه إلى المحكم، المتشابه المحكم. لما يقول لك حديث مثلا قرب ولو ذبابا، ما الحديث في ثبوت نظر لكن على صحته أشكل. زين هذا الرجل تعرض لهذا الإكراه ودخل النار، ونحن نعلم أن الله يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا الرجل لما قرب ذبابا دخل النار، مع أنهم كانوا قد نصبوا هذا الصنم ولا يجوز أحد إلى أن يقرب له. من لم يقرب قتلوه، ولهذا من قال ما كنت لأقرب غير شيئا قتلوه فدخل الجنة، وهذا قرب فدخل النار. إيه المحكم عندنا؟ ما المحكم؟
مكره معذور.
مكره معذور. أنت المكره معذور. قال سجد. لهذا بعض العلماء قال دليل على أن الإكراه لا يعتبر في الفعل، إنما ممكن القول لكن لا يعتبر في الفعل ولا في القلب. لا يعتبر في القلب ده باتفاق، فحتى يفهموا هذا قالك ولا في الفعل، وهذا كلام ضعيف جدا. إذ الإكراه يعتبر في القول ويعتبر في الفعل. الذي لا يعتبر في الإكراه هو القلب، لأن الله مسس من القلب، قال وقلبه مطمئن بالإيمان. أما القول والفعل فيعتبر الإكراه فيه. طيب ما هذا الرجل، فنقول هذا يحمل على أن هذا الرجل هذا اعتقد بقلبه، فيكون سبب دخول النار هنا الاعتقاد بالقلب، أو يكون هذا الإكراه غير معتبر عندهم، لأن هذا الرجل ليس في هذه الأمة، فيكون مما خفف الله عز وجل به على هذه الأمة أن اعتبر الإكراه في القول والفعل لا في القلب. أما هؤلاء فكان لا يعتبر الإكراه عند هؤلاء، واستدلوا على ذلك بأصحاب الكهف، وأنه لو كان عندهم إكراه معتبر لبقوا ووافقوا الناس في الظاهر، لكنهم هاجروا وتركوا الناس لأنه لا يعتبر الإكراه عندهم. هذا قول أيضا لبعض العلم. كل هذا ليه؟ كل هذا ليه؟ حتى لا نعارض المحكم، فلا نحدث قاعدة جديدة بالنص هذا ونقول والإكراه لا يعتبر في الفعل أيضا، لأن الله قال وقلبه مطمئن بالإيمان، فالإكراه يعتبر في القلب يعتبر في الفعل. فلا تأتي أنت عند النص الواحد وتهدئ به المحكمة، ولو بقينا نستدل يا إخواني سنوات على هذه القاعدة لرأينا أصلا لطال المقام، لأن الشريعة تعود إلى الإحكام والتشابه، وهذا حكمة الله سبحانه وتعالى. لماذا لم يجعل الله عز وجل الشريعة كلها محكمة؟ هذا ابتلاء، هذا ابتلاء ليتم الابتلاء، الإحكام والتشابه هذا ليتم الابتلاء، فيهلك الواحد عند المتشابه الزائغ القلب، لكن سليم القلب لا يضر هذا التشابه، بل يرجع المتشابه إلى المحكم ويعمل بجميع القرآن. نعم.
في بعض الطرق حتى تغير كلام الناس، في بعض الطرق نفسها بين البعض
اسمعوا واطيعوا ان تكون معصية بواحد.
قال فإن أمرت بخلاف ما في كتاب الله فاتبع كتاب الله.
يعني في
لا لا لفظة معصية بواحد فيها هذه. قال ايه؟
قال عليك بالسلام والطاعة يا أسيت ورسلك ومتراك ومشرك ولا أفرس عليك، وإلا تنازع أمر أهله إلا أن تؤمر بمعصية الله بواحد، فإن أمرت بخلاف ما في كتاب الله فاتبع كتاب الله.
نعم. يبقى هذا فين؟ في السمع والطاعة.
يقولون العلماء فهموا هذا، لكن الرواية لا تدل على الرواية نفسها تدل على
أيوة. نعم. مثل رواية ما قادكم بكتاب الله فإن فيها سمع طاعة أيضا، يعني القيادة بكتاب الله عز وجل أيضا في السمع والطاعة، اسمع واطيعوا. وإن تأمر عليكم عبد يقودكم بكتاب الله، يعني إذا أمرت بكتاب الله نفذ ولو كان الآمر عبدا حبشيا. ليس معناه إذا ما قضى بكتاب الله تخرج عليه، فإن النبي قال سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدايا ويستنون بغير سنة، ولا قال نخرج عليه. وعليه نقول، ويمكن أن نقول أيضا يقودكم بكتاب الله، فإذا ما قاد بكتاب الله فلا سمع ولا طاعة. عندكم أنت تقولون لا سمع ولا طاعة ويخرج عليه. نقول إذا كان عدم القيادة مقتضيا للكفر صح ما تقولون، أو مقتضيا للمعصية فلا يصح ما تقولون. فعدم القيادة يرجع إلى أمرين، إما عدم القيادة يسلم إلى كفر فنكون بهذا قد أرجعناها إلى إلا أن تروا كفرا بواحا، مش معناه بقى ظاهر يقودك بكتاب الله، وإنما إلى إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وإما عدم القيادة يعود إلى مخالفة النصوص، وعليه يحمل كلام النبي سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدايا ويستنون بغير سنته. يبقى وإن تأمر عليكم عبد يقودكم بكتاب الله، طب إذا ما قادنا بكتاب الله، ما هو جميع المعاصي ليست قيادة بكتاب الله، الفجور ليست قيادة بكتاب الله، فهل عندكم أنه لو كان يحكم بما أنزل الله لكنه وقع في فجور ومعاصي أنه يخرج عليه يقول لك لا أصل ده بيحكم؟ طب ما هو حكم بغير ما أنزل الله، ما هو الحكم بغير ما أنزل الله فجور، لكن هل هو كفر أم لا؟ والنبي قال إن تروا كفرا بواحد، يبقى إذن يتعين أن يكون عدم القيادة بكتاب الله على وجه لا يتصادم مع حديث عبادة إن تروا كفرا بواحد، ألا وهو عدم القيادة الكفرية. فرجل على الكفر وقيمة الحجج وهو عليها يبقى هذا يوجب الخروج، أما على معاصي أما حتى على وقوع في كفر، لأن ممكن يقول لك إيه ده ما هو قال الكفر أهو. وفرق بين القول والقال، ألا إشمعنا يا عم الشيخ طلعوا قواعد؟ لا ده فيك أنت، ده في عبد البدوي، ده في الطائف حول البدوي، في كل المسلمين فرق بين القول والقال والفعل والفاعل. فإن أمة السنة فرقت بين القول والقال في الحاكم كما في الدولة العباسية لما قالوا بخلق القرآن وألزموا الأمة بخلق القرآن، فالقول كفر لكن القائد لم يحكم عليه بذلك. إذن الإحكام والتشابه، المحكم والمتشابه مسألة في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، أن المسلم يرد المتشابه، وهذا يحتاج إلى ظهر طويل في التعلم، ولا يمكن قط أن تناقش منحرفا مبتدعا إلا بضبط مسألة الإحكام والتشابه، لأنه يستدل عليك بالمتشابه دائما، دائما يستدل عليك بالمتشابه. وعليه بقى شوف بقى المسائل انت فيها معترك فين في الناس، تتكلم في الحزبية يقول لك المهاجرون والأنصار، عندنا المهاجرون والأنصار للفقراء المهاجرين والذين تبوا الدار والإيمان، عندنا المهاجرون والأنصار، طب ايه علاقة المهاجرين والأنصار بمسألة الأحزاب؟ ما هو حزبه حزب المهاجرون وحزب الأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى مثله لأجبت في حلف الفضول. أيها اثنين هات يلا ماذا بعد ذلك؟ واخد بالك؟ يبقى أتى بهذه المتشابهات ليدلل على وجود الأحزاب في الإسلام، على وجود الأحزاب في الإسلام. طيب المظاهرات؟ لا عندنا في مظاهرات في الإسلام. تعالى حديث الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرج متاعك في الطريق، ما هو طلع متاعه والناس مش عارف كذا. عمر بن الخطاب لما أسلم خرج على صف المسلمين وقال من كذا، صحيح ولا ضعيف؟ المهم هذه مظاهرات، دليل على المظاهرات. فكل باب من الأبواب هيأتي لك بإيه؟ بالمتشابه فيه، بالمتشابه المتشابه، حتى يخرج لك بهذه الإيه؟ النتيجة التي يراها. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل، فيتبعون ما تشابه منه، أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة.
ويقول لك بعضهم يقول لك الحاكم هنا طائفة ممتنعة لم يلتزم الحكم بما أنزل الله، والعلماء بيقولوا في الطائفة الممتنعة هؤلاء يقاتلون وهم كفار ولا يدرون ما معنى الامتناع. ما معنى الامتناع وما معنى طائفة ممتنعة؟ يعني طائفة ممتنعة. وما معنى عدم الالتزام؟ يعني ايه عدم الالتزام؟ ويعتبرون الحاكم اذا لم يحكم بما انزل الله فيكون ممتنعا عن الحكم بما انزل الله اللي هو الامتناع الذي بمعنى الاباء، وليس ملتزما الالتزام الذي بمعنى انه لا يعتقد دخوله في الحكم ولا شمول الحكم له ولا التزام الحكم ولا التزام بالحكم، فيكفرون بهذا. كل واحد بتقسم القضية يا اخواني مع بعض، وكل يدلي بشبهته في هذا الباب. اي مسألة بقى من المسائل عندك هي راجعة الى هذا الامر، راجعة الى هذا الامر. نعم.
ولهذا قال تعالى: فاما الذين في قلوبهم زيغ اي ضلال وخروج عن الحق الى الباطل فيتبعون ما تشابه منه، أي إنما يأخذون منه المتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه ما يصرفون لما يصرفونه. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دامغ لهم.
يعني الخوارج هيجيبوا وإن طرفتان من يقتتلوا فاصلحوا بينهما؟ ما يجيبش. الخوارج هيأتون بنص وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر مش هيمشي معاه. أمال يأتون بإيه بقى؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا يأتون بإيه؟ لا ترجعوا بعد كفارا. يأتون بإيه؟ لا يزن الزنا حين يزن مؤمن. طيب المرجئة هيأتون بقى بالنص ومن يقتل مؤمنا متعمدا لا يزن الزنا حين يزن مؤمن؟ لا، يأتون بنص وإن زنا وإن سرق رغم أن وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فإذا النصوص تقاسمها مين؟ الخوارج والمرجئة. فالنصوص التي استدل بها هؤلاء فر منها هؤلاء، والتي استدل بها هؤلاء فر منها الآخرون، وكأن القرآن أصبح عرضة لهذا. فكل يأخذ من القرآن ما يستطيع التحريف من خلال دلالته للناس، وإلا فالقرآن والحمد لله كتاب لا يتناقض، والقائل هذا هو القائل ذاك ولا تعارض بينهما. نعم.
فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دامغ لهم وحجة عليهم. ولهذا قال الله تعالى: ابتغاء الفتنة أي الإضلال لأتباعهم إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن، وهذا حجة عليهم لا لهم، كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى هو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وتركوا الاحتجاج بقوله إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، وبقوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه خلق من مخلوقات الله وعبد ورسول من رسل الله.
نعم. إذن هؤلاء الذين يتبعون المتشابه هم يقتدون باليهود والنصارى، فكما أنك تستدل أيضا بالباطل على باطلك بآيات من القرآن تحرفها، طيب النصارى لهم أن يستدلوا من القرآن على أن عيسى فعلا ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة، حينما يأتي إلى قول الله عز وجل وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه. روح وكلمة، كلمته كلمة الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فقالوا عيسى الكلمة وعيسى الروح. إذا كان الجميع يقولون هذا استدلوا علينا بهذا، قالوا أنتم تقولون الكلام غير مخلوق والكلام صفة، طيب الله عز وجل يقول وكلمته ألقى إلى مريم، كلمته ألقى في عيسى، فإما أن تقولوا بأن عيسى غير مخلوق، وإما أن تقولوا بأن الكلمة مخلوق لأن عيسى هو الكلمة، وأنتم تقولون الكلمة هذه غير مخلوقة، كلمة الله عز وجل غير مخلوق، يبقى عيسى إذن غير مخلوق لأن عيسى كلمته ألقى إلى مريم وروح منه. ألزموا أهل السنة بذلك. أهل السنة الجماعة ردوا عليهم قالوا ما في إلزام، إلزامكم هذا باطل، لأن عيسى ليس هو الكلمة إنما عيسى خلق بالكلمة. قالوا كيف ده؟ وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه. قالوا اقرأ، قالوا وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، أعيده وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه. قالوا طيب وكلمته ألقاه ولا وكلمته ألقاها؟ فلو كانت عيد على عيسى لكان وكلمته ألقاه إلى مريم. إنما هنا وكلمته ألقاها، يبقى ألقى الكلمة وليس عيسى والكلمة. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، كن فيكون. نعم. فأيضا إذا استدللتم أنتم بالمتشابه فللنصارى أن يستدلوا بالمتشابه من القرآن، أن يقول القرآن عندكم يقول بأن عيسى هو روح الله وهو كلمة الله، ونسوا وطرقوا قول الله إن هو إلا عبد أنعمنا عليه فأشارت إليه، قالوا كيف نكلمه من كان في المجلس صبيا، قال إني عبد الله. وإذ قال الله عيسى ابن مريم أنت قلت لا تستخدمه وأمي إلهين من دون الله، طالما تستدل بالقرآن، لكنهم يأخذون منه فقط ما وافق هواهم. نعم.
وقوله تعالى وابتغاء تأويله أي تحريفه على ما يريدون. وقال مقاتل بن حيان والسدي يبتغون أن يعلموا ما يكون وما عواقب الأشياء من القرآن. وقد قال الإمام أحمد وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى قوله أولو الألباب، فقال فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم. وهكذا وقع هذا الحديث في مسند الإمام أحمد من رواية ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها ليس بينهما أحد. وهكذا رواه ابن ماجه من طريق إسماعيل بن علية وعبد الوهاب الثقفي كلاهما عن أيوب عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عنها به. ورواه محمد بن يحيى العبدي في مسنده عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب به. وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب. وكذا رواه غير واحد عن أيوب. وقد رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أيوب به. وتابع أيوب أبو عامر الخراز وغيره عن ابن أبي مليكة. فرواه الترمذي عن بندار وعن أبي داود الطيالسي عن أبي عامر الخراز فذكره. وهكذا رواه سعيد بن منصور في سننه عن حماد بن يحيى الأبح عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها. ورواه ابن جرير من حديث روح بن القاسم ونافع بن عمر الجمحي كلاهما عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها به. وقال نافع في روايته عن ابن أبي مليكة حدثتني عائشة رضي الله عنها فذكره. وقد روى هذا الحديث البخاري رحمه الله عند تفسير هذه الآية ومسلم في كتاب القدر من صحيحه وأبو داود في السنة من سننه ثلاثة عن القعنبي عن يزيد.
ذكر رواية هذا الحديث. نعم. قال وقال الإمام أحمد حدثنا أبو كامل حدثنا حماد عن أبي غالب قال سمعت أبا أمامة يحدث عن النبي في قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه قال هم الخوارج. وفي قوله يوم تبيض وجوه قال هم الخوارج، لكن الحديث ضعيف. نعم.
وقد رواه ابن
ثم قال وهذا الحديث أقل أقسامه
قال وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفا من كلام الصحابي ومعناه صحيح، فإن أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج، وكان مبدأهم بسبب الدنيا حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، فكانهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة، ففاجأوه بهذه المقالة، فقال قائلهم وهو ذو الخويسرة بقر الله خاصرته اعدل فإنك لم تعدل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل.
لقد خبت
وخسرت إن لم أكن أعدل، أيأمنوني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ فلما قف الرجل استأذن عمر بن الخطاب وفي رواية خالد بن الوليد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله، فقال دعه فإنه يخرج من ضئد هذا أي من جنسه قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. ثم كان ظهورهم أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتلهم بنهروان، ثم تشعبت منهم شعوب وقبائل وأراء وأهواء ومقالات ونحل كثيرة منتشرة، ثم نبعت القدرية ثم المعتزلة ثم الجهمية وغير ذلك من البدع التي أخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في قوله وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. أخرجه الحاكم في مستدركه بهذه الزيادة. وقال الحافظ أبو يعلى وساق بسنده عن جندب بن عبد الله أنه بلغه عن حذيفة رضي الله عنه وسمعه منه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر إن في أمتي قوما يقرؤون القرآن ينثرونه نثر الدقل يتأولونه على غير تأويله. قال لم يخرجوه.
نعم، فهذه وإن كانت في الخوارج، يعني إن قالوا إذا قال من قال في الخوارج، فهي في الخوارج وفي أهل البدع عموما، وهي اتباع المتشابه هذا في أهل البدع عموما، سواء في الخوارج، في المعتزلة، في الجهمية، في الصوفية، في كل أهل البدع توجد هذه الآية، فإنهم يشتركون في اتباع المتشابه ورد المحكم وتركه، وإنما ينظرون إلى القرآن بزيغ قلب، فلما زاغت القلوب انتقوا المتشابه واستدلوا به. ولهذا هنا، هل اتباع المتشابه أسلم إلى زيغ القلب، أو أن زيغ القلب سبق اتباع المتشابه؟ أيهما الأسبق؟ زيغ القلب. فلما كانت القلوب زائغة، ولما كانت الاعتقادات فاسدة منحرفة، نظروا إلى القرآن فأخذوا ما يوافق اعتقاده فقط. إذا سبق زيغ القلب النظر، ولذا كل مستدل على هذا الباطل فإنما سبق زيغ قلبه، سبق زيغ القلب الاستدلال بهذا. وإلى القرآن ما فيه هذا الضلال، القرآن ما فيه جبر، القرآن ما فيه تجهم وتعطيل الصفات، القرآن ما فيه أن الخالق المخلوق في الصفات منهج الممثلة، القرآن ما فيه منهج الخوارج، القرآن ما فيه منهج المرجئة، القرآن ما فيه هذا، لكن القلوب زائغة والاعتقادات سابقة، فأخذوا من هذا القرآن ما قد يدعم هؤلاء في استدلالهم. طب نقف عنده معلم تأويله إلى الله.